الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الرضاع وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فقال: يا عائشة، من هذا؟ وفيه الاستفسار قبل الإنكار فيما يجهل أمره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الرجل، وجد رجلا عند عائشة رضي الله عنها، لم يبادر بالإنكار، بل استفسر عن حقيقة الحال. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أخي من الرضاعة، أي أنه من محارمها. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها إلى التحري في هذه القضية. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذلك من الرضاع، ما يحصل به التحريم، ومن الرضاع ما لا يحصل به التحريم، فينبغي التحري في هذه القضية. فالرضاعة تكون من المجاعة، فهذه الرضاعة المؤثرة إذا كان الرضاع يقوم مقام الطعام والشراب ويندفع به الجوع ويستغني به الصغير. وينبت به اللحم وينشز به وينشز به العظم. فهذه الرضاعة المحرمة، هذه الرضاعة المحرمة، الرضاعة التي يحصل بها التحريم. وهذا إنما يكون في الحولين، فالطفل في أثناء الحولين يستغني بالرضاعة عن الأكل والشرب ويندفع به الجوع ويحصل له بها الغذاء، فينبت اللحم وينشز العظم. وإذا ما كبر فلا يحصل به، لا يحصل بالرضاع هذا المقصود، فإنه لا يستغني بالرضاعة عن الأكل والشرب، ولا يندفع جوعه بمجرد الرضاع، بل يحتاج إلى أن يدفع جوعه بالأكل. إنما الرضاعة من المجاعة. وجاء عند الترمذي وعند النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الثدي، ولا يحرم الرضاع إلا ما كان في الثدي إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. والمراد بقول ما فتق الأمعاء في الثدي أي في زمن الثدي، وهو زمن الرضاع، والمراد بذلك الحولان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ما فتق الأمعاء في الثدي أي في زمن الثدي. ومن ذلك الحديث الذي جاء في مسلم أن إبراهيم ابن النبي أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات في الثدي، أي في زمن الثدي. والحديث جاء مرسلا في صحيح مسلم، لكن المراد بقوله مات في الثدي أي في زمن الثدي، أي في وقت الرضاع قبل إتمام الحولين. فهذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ما فتق الأمعاء في الثدي أي في زمن الثدي في الحولين، وكان قبل الفطام. والحديث الصحيح فيه الصحة، وإن كان هناك من أهل العلم من أعله، فأعله ابن حزم بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر وبين أم سلمة، وتابع على ذلك بعض العلماء كالعلامة الشوكاني في ليل الأوطار. فعله بتعليل ابن حزم، وتابع العلامة الشوكاني الشيخ مقبل رحمة الله عليه في أحاديث معلة، فنقل كلام الشوكاني في هذا الحديث، والشوكاني إنما تابع ابن حزم، فابن حزم هو أول من طعن في هذا الحديث. وقد استنكر العلماء طعن ابن حزم في هذا الحديث وردوه، وممن رده واستنكره العلامة بن ملقن في البدر المنير، والحافظ العراقي في تحفة التحصيل، والعلامة ابن القيم في زاد المعاد، وغير هؤلاء. فاستنكروا على ابن حزم ما قال، فإنه ادعى الانقطاع بغير حجة، فإن فاطمة بنت المنذر كانت في المدينة في زمن أم سلمة، وعاصرت أم سلمة فترة من الزمن، منهم من قال 11 سنة، ومنهم من قال 12 سنة، ومنهم من قال 15 سنة. فدعوى الانقطاع ليس عليها حجة ولا بينة، وإنما رجم بالغيب. فلهذا كما عرفنا استنكر العلماء على ابن حزم هذه الدعوة التي ليس عليها بينة. فالحديث من الأحاديث الصحيحة وفيه أن الرضاع الذي يحصل به التحريم ما فتق الأمعاء في الثدي، أي ما حصل به سد الجوع والاستغناء عن الطعام والشراب كقوله من المجاعة، وكان في الثدي أي في زمن الثدي في الحولين، وكان قبل الفطام، فإذا حصل الفطام قبل الحولين فالرضاع بعد الفطام لا يحصل به التحريم ولو كان في الحولين، كما يدل عليه الحديث، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم من الصحابة ومن التابعين. والحديث يدل على ذلك، فإذا فطم الطفل لسنة مثلا وصار يأكل ويستغني بالأكل والشرب عن الرضاع، وجاءت امرأة وأرضعت هذا الطفل الذي فطم 5 رضعات معلومات، فإن التحريم لا يحصل بهذا الرضاع لأنه كان بعد الفطام، والحديث فيه وكان قبل الفطام. وقد أهدى بذلك جماعة من الصحابة كأم سلمة وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وجماعة من التابعين. والحديث مؤيد بهذه الآثار عن الصحابة الكرام، حتى ولو سلمنا لابن حزم الانقطاع وهذا مما لا يسلم له فيه، فإنه مؤيد بالآثار فيتقوى به الآثار الواردة عن الصحابة الكرام. إذن الرضاع الذي يحصل به التحريم يشترط له شرطان، الأول أن يكون في الحولين، والآخر أن يكون قبل الفطام. فإذا كان بعد الحولين فلا يحصل به التحريم، وإذا كان بعد الفطام ولو كان في أثناء الحولين فلا يحصل به التحريم، فلا بد من توفر الشرطين. يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. واحتج بهذا جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، وفي حديث أم سلمة كما عرفنا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فرضاع الكبير لا يحصل به التحريم كما دلت على ذلك السنة، ومن ذلك الأحاديث التي ذكرناها، وغن ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. وهذا الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن التحريم يحصل حتى بالرضاع الكبير، وجاء هذا عن عائشة رضي الله عنها وعن علي وعن جماعة من التابعين وهو مذهب الليث أيضا ابن سعد وجماعة، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الرضاع يحصل به التحريم ولو كان الشخص كبيرا. وحجة هؤلاء قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حيث عائشة رضي الله عنها، وكان ولدا له بالتبني قبل تحريم التبني، فلما حرم التبني بقى ذلك الولد مع أبي حذيفة ومع زوجته سهلة بنت سهيل، فجاء سهلة بنت سهيل رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت له ما تجده في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه، وفي رواية في مسلم أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله إنه كبير، وقالت إنه رجل، وفي لحية أنها قالت ذو لحية، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد علمت أنه كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أرضعيه، وفي رواية أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته. ثم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته أنه قد ذهب الذي تجده في وجه أبي حذيفة. فهنا الرضاع حصل لشخص كبير، لرجل وكان صاحب لحية، فأرضع وحصل التحريم، فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها وأبى ذلك بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت ذلك أم سلمة في صحيح مسلم أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أبين ذلك. ورأينا أن هذا من الأحكام المختصة بسالم مولى أبي حذيفة. وعائشة رضي الله عنها كانت تناظر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتحتج بالسنة، وهن يأبين ذلك ويرين أن ذلك من الأحكام المختصة بسالم مولى أبي حذيفة. وأكثر العلماء أيضا لم يأخذوا بذلك، فمنهم من أجاب عن هذا الحديث بأنه من الأحاديث المنسوخة فحكموا عليه بالنسخ ولم يأتوا بحجة قوية على النسخ. ومنهم من حكم عليه بالخصوصية وأنه من الأحكام الخاصة بسالم مولى أبي حذيفة، ومن رد هذا الحكم عن الحكم بالخصوصية قال لا دليل عليه، فلو كان من الأحكام الخاصة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لسهلة ولقال ولا يصلح هذا لغير سالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجذع ولا تجزي عن أحد غيرك، في الجذع من المعز ولا تجزع عن أحد غيرك. فلما لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بسهلة، فادعاء الخصوصية قالوا يحتاج فيها إلى دليل، أما مجرد الدعوة فلا تقبل. وهناك من أهل العلم من قال هذا الحديث لا يختص بسالم لعدم الدليل على الخصوصية، ولا يتوسع فيه في كل كبير، لأن التوسع فيه في كل كبير خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما الرضاعة من المجاعة، وفي قول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، وخلاف غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فالقول بأن الرضاع يحصل به التحريم في حق كل كبير هذا خلاف الأدلة الكثيرة الواردة في الباب. والقول بأن ذلك الحكم مختص بسالم مولى أبي حذيفة أيضا دعوى من غير حجة تدل على ذلك. فتوسط بعض العلماء في هذه المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، فذهب إلى حصول التحريم في إذا احتيج إلى ذلك، كالصورة التي حصلت لسالم مولى أبي حذيفة مع أبي حذيفة ومع زوجي سهلة، فإذا احتيج إلى التحريم فإن الرضاع يحصل به التحريم، وإذا لم يحتاج إلى ذلك فالأصل أن رضاع الكبير لا تحصل به الحرمة. وهذا التوسط في هذه المسألة هو القول الأقوى لما فيه من الجمع بين الأدلة والجمع بين الأدلة مقدم على ادعاء النسخ من غير حجة أو دعوى الخصوصية من غير حجة، فالجمع هو المقدم. فتبقى الأدلة الواردة في أن الرضاع الكبير لا يحصل بها التحريم على بابها وهي الأصل، وحديث سالم مولى أبي حذيفة يلحق به ما كان من أمثاله فيكون من قبيل الخصوص. هو الخصوص في سالم الخصوص في من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، وهذا قد يحصل للناس. فعلى سبيل المثال قد يجد الشخص ولدا وهذا الولد قد يكون لقيطا، فقد يوجد هذا الولد في الصغر مع شخص ويكبر عنده مثلا فيتجاوز السنتين، ثم يموت من رباه وينتقل إلى غيره، نعم ينتقل إلى غيره، فيحصل لهم ما يحصل من الحرج، فإنه إن كبر تسترت عنه زوجة ذلك الرجل التي ربته، وهكذا بناتها، وإخراجه من البيت فيه حرج، وتركه في البيت على هذه الصورة يحصل الحرج. فهنا إذا أرضعته كأن يكون مثلا لهم العمر 3 سنوات على سبيل المثال، إذا أرضعته يحصل بذلك التحريم والحاجة تدعو إلى ذلك. وهكذا قد يموت الوالدان عن ولد له من العمر 3 سنين 4 سنين فينتقل إلى أخيه الأكبر وقد يكون متزوجا. الأخ الأكبر قد يكون متزوجا، فإن ترك هذا الولد حتى يبلغ يحصل الحرج، إن تركه عند أهله وبناته في ذلك حرج، وإن أخرجه من البيت أيضا في ذلك حرج. فهنا إن أمر زوجته بإرضاعه فإن هذا الإرضاع يحصل به التحريم. فهذه الصور شبيهة بما حصل لسالم مولى أبي حذيفة، فهذا القول أصح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم أصح. والأصل في أحكام الشريعة أنها لا تختص بشخص معين من غير حجة، ولا يشترط في الرضاع أن يلتقم الثدي، هذا ليس بشرط، فيمكن أن يخرج اللبن إلى إناء ويشرب من ذلك الإناء ويفعل معه 5 مرات ويحصل بذلك التحريم. إذن إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير من أجل التحريم كهذه الصور وكنظائرها فإن التحريم يحصل، وإذا لم تدعو إلى ذلك الحاجة فالأصل أن التحريم لا يحصل برضاع الكبير. فهذا المذهب هو أصح ما يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. التحريم الذي الرضاع الذي يحصل به التحريم هي الخمس الرضاعات، ولا يشترط كما هو معلوم الإشباع، وقد نبهنا على ذلك. الكبير ما يكفيه تكفيه ما في الثدي، ما يشبعه، ويشبع الأكل والشرب، لكن إن فعل 5 مرات فيحصل بذلك التحريم فإن الحاجة تدعوه إلى ذلك ويزول بذلك الحرج. نقف إلى هذا الموضوع.